مني نشف دمع
بعض. الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد وستؤول إلى خيبة أملهم، وأن البناء والتقدم سيستمر ولن يتوقف أبدا. وأشار الرئيس إلى وصوله مطار الشهيد كابا الدولي بمدينة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول إلى المياه تعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية. دانت الخارجية الإيرانية قرار تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني أن القرار سياسي واتخذ دون أي سند قانوني ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وفي محافظة الخليل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 14 فلسطينيا من بلدة بيت آمر، غالبيتهم أسرى سابقون. صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع حاليا تأكيد الأنباء حول إمكانية إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت. وقال كيربي: لا يمكنني تأكيد التقارير الإعلامية حول شحنة محتملة لأنظمة باتريوت إلى أوكرانيا. شهدت عدة محافظات في جنوب الأردن اضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية. وأغلقت أسواق ومحال تجارية في محافظات معان والكرك ومأدبة أبوابها تضامنا مع إضراب سائقي الشاحنات. وكان سائقو شاحنات في محافظات جنوب الأردن أعلنوا منذ أكثر من أسبوع إضرابا عن النقل احتجاجا على أسعار المحروقات المرتفعة. احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينتي وقود يمنيتين مجددا ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يواصل القرصنة على سفن المشتقات النفطية، حيث قام باحتجاز سفينتي بنزين وديزل بالرغم من طابعهما الإنساني وخضوعهما للتفتيش في جيبوتي، محملا تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته. حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مستوى هائل من المعاناة ينتظر العالم في عام 2023 مع انتشار المجاعة. وقالت مريانا سبولجاريك في مؤتمر صحفي في جنيف: هناك احتمال أن نشهد مستويات عالية جدا من الجوع في أجزاء كثيرة من العالم وانعدام الأمن بشكل عام. وأضافت سبولجاريك: لا نرى أي تخفيف للمعاناة الإنسانية، فمن المحتمل أن تكون هائلة. وتابعت أن أسعار الغذاء لن تكون مرتفعة فحسب، بل لن تكون متوفرة بنفس الكميات بسبب نقص الأسمدة وبسبب تأثير تغير المناخ. بهذا وصلنا معكم لختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الهدف من الاختلاف، والنقطة الثالثة في التعامل الموضوعي مع الاختلاف. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول: ومن آياته، الدالة على قدرته وإبداعه شيئان. شيء الأول خلق السماوات والأرض بما يضم هذا النظام الكوني من عجائب دقيقة ومن فن رائع. ومن آياته خلق السماوات والأرض. الشيء الثاني هو الاختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو المقصود باختلاف الألسن والألوان؟ هنا عندنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألسن والألوان. نجي إلى اختلاف الألوان. ما معنى اختلاف الألوان؟ هنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألوان. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، اختلاف الألوان يعني لا تجد شخصين حتى ولو كانا توأم، لا تجد شخصين يتساويان في اللون، يعني في درجة اللون تماما. لا يوجد شخصان إلا وبينهما اختلاف في اللون، ولو كان اختلافا ضئيلا، ولو كان اختلافا يحتاج إلى التدقيق لمعرفته. المهم أنه ليس هناك شخصان إلا وهما مختلفان في درجة من درجات اللون. التفسير الثاني أن المراد بالألوان الصور، وليس المراد باللون هو الشكل. مراد اختلاف ألوانكم يعني اختلاف صوركم، كما قال تبارك وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وكما قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ويصوركم في الأرحام. إذن هناك اختلاف في قسمات الوجه، هناك اختلاف في معالم الوجه. حتى لو كان الشخصان توأم، حتما إذا دققت تجد بينهما اختلاف في معالم الوجه وفي قسمات الوجه. اختلاف الصور هو المراد باختلاف الألوان واختلاف ألوانكم. التفسير الثالث أن المراد باختلاف الألوان مسألة مو مسألة شكل ولا مسألة صورة، المسألة أعمق من هذا. كيف يعني المسألة أعمق من هذا؟ يعني اختلاف ألوانكم، مقصود باختلاف الدم، اختلاف الدم، اختلاف الحامض الكيميائي الذي يميز هذا الدم عن غيره من الدماء. يعني شلون؟ مثلا ترض الآن كما هو الآن متعارف في مجال علم التشريح وعلم الفحص، يعني إذا شككنا أن هذا ابن فلان أو مو ابن فلان، يعني منحدر من نطفته أو لا، كيف يفحص دمه؟ تمام ولا؟ يفحص دمه من خلال فحص هذا الحامض الكيميائي في دمه، يتوصل إلى ماذا؟ يتوصل إلى معرفة أنه ابن فلان أو ليس ابن فلان. لاحظت شلون؟ أو إذا اختلط الشخص، مثلا شخص أصيب بحادث، حادث احتراق أو حادث تحطم، ولم يعرف شكله ولم يعرف هويته، إذا لم يعرف شكله نتيجة لاحتراقه أو نتيجة لتلف وجهه، إذا لم يعرف يحدد عن طريق فحص الدم، من خلال فحص دمه يعرف أن هذا فلان ابن فلان، هذا من العائلة الفلانية، هذا من الأسرة الفلانية. إذن المسألة وراء اختلاف اللون، وراء اختلاف الصورة، هناك اختلاف أعمق من ذلك، هناك اختلاف أعمق من اختلاف اللون واختلاف الصورة، وهو اختلاف الدم، اختلاف فصيلة الدم، اختلاف ما يتقوم به هذا الجسد عن غيره، وهذا هو الاختلاف الأساس الذي عليه يتم التمييز. واختلاف ألوانكم، زين؟ نجي إلى الألسن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. شنو المراد باختلاف الألسن؟ اختلاف الألسن أم فيه تفسيرات ثلاثة، التفت إليها جيدا. التفسير الأول أن المقصود باختلاف الألسن اختلاف طريقة النطق، يعني أنا عندما أنطق غيرك أنت عندما تنطق، كل واحد مثلا أنت قل لي عندي فكرة معينة، زين؟ عندنا فكرة معينة، افترض هذه الفكرة فكرة إمامة الإمام علي عليه السلام، أقول لك تكلم عن إمامة الإمام علي، وأنت تكلم عن إمامة الإمام علي، شوف كل واحد عندما يتحدث تختلف طريقة نطقه وطريقة حديثه عن الشخص الآخر. الشخصان ولو كانا من أسرة واحدة، من بيئة واحدة، توأم، مع ذلك ترى بينهما اختلاف في طريقة الحديث، اختلاف في طريقة النطق. إذن المقصود اختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف طريقة النطق. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد باختلاف ألسنتكم اختلاف اللغات، اللغات، لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة فارسية، لغة سواحلية، اختلاف اللغات. كل لغة لها أصول معينة تنطلق منها شرارة اللغة وتفاصيل اللغة. اللغة الإنجليزية لها أصول، قواعد تنطلق منها شرارة اللغة، اللغة العربية لها أصول وقواعد تنطلق منها شرارة هذه اللغة. إذن اختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات، وليس المقصود به اختلاف طريقة النطق. لهذا تجد بحث موجود في علم اجتماع اللغة، هذا البحث يقول لك ما هو منشأ اللغة، من وين اللغة نشأت، كيف نشأت اللغة عند الإنسان، كيف؟ طبعا يذكر علماء الاجتماع نظريتين. النظرية الأولى أن منشأ اللغات الحاجة الاجتماعية، الحاجة أم الاختراع، لأن الإنسان احتاج إلى طريقة لقطع الطرق، اخترع السيارة، اخترع الطائرة، اخترع وسائل النقل، لأن الإنسان احتاج إلى أن يوصل رسالته إلى من هو أبعد منه، اخترع التلفون. الحاجة أم الاختراع. إذن كما أن الإنسان اخترع وسائل الاتصال واخترع وسائل النقل، الإنسان أيضا اخترع اللغة، لأن اللغة هي أداة التفاهم، هي أداة التحاور، هي أداة نقل الفكر للآخر واستيعاب واستقبال الفكر من الآخر، أداة الإرسال والاستقبال هي اللغة. لذلك الإنسان اخترع اللغة، فاللغة اختراع من الإنسان، لأن الحاجة أم الاختراع. أكو نظرية ثانية لا، تقول اللغة إلهام إلهي، يعني الله تبارك وتعالى ألهم كل مجموعة من البشر أصول اللغة، ألهم مجموعة من البشر أصول اللغة العربية، كونت اللغة العربية، ألهم مجموعة أخرى من البشر أصول اللغة الإنجليزية، انطلقت اللغة الإنجليزية. إذن اللغات لا ترجع إلى نظرية الحاجة، وإنما ترجع إلى نظرية إلهام إلهي، زين، ومدد إلهي. العلماء الذين يقولون بهذه النظرية الثانية أن اللغة ترجع للإلهام الإلهي يستندون إلى هذه الآية، يقول لك الآية جاية تقول ومن آياته، يعني هو الذي قام بذلك، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات جاء ممن؟ من الله تبارك وتعالى، فإن هذا من آياته ومن دلائل عظمته الباهرة أنه جعلكم تختلفون في اللغات، وهذا الاختلاف في اللغات مصدره الله تبارك وتعالى، هو الذي صار منشأ للاختلاف في اللغة. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث تفسير دقيق والتفت إليه جيدا. المقصود باختلاف ألسنتكم يعني شنو؟ ليس المقصود به اختلاف طريقة النطق، وليس المقصود به اختلاف اللغات، المقصود به اختلاف طريقة التفكير. كيف يعني اختلاف طريقة التفكير؟ هل أشرح لك الآن؟ أذكر لك عدة أمور يتضح من خلالها مغزى هذا الكلام. الأمر الأول، علماء الاجتماع في علم اجتماع اللغة، فرع من فروع علم الاجتماع، يذكرون أن طريقة التفكير عند الإنسان طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية. يعني شلون طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية؟ يعني يقول لك الإنسان ما يقدر يفكر في المعلومات بدون استخدام رموز، مستحيل، ما يقدر، مستحيل الإنسان يفكر في معلومات معينة ما يستخدم رمز. يعني أنت مثلا تريد تفكر في الإمام علي، من دون كلمة علي ما تقدر تفكر في الإمام علي، لابد من رمز معين. تريد مثلا تفكر في مسألة اجتماعية، ما تقدر تفكر فيه إلا من خلال ألفاظ، من خلال رموز تستذكرها، ومن خلال هالرموز والألفاظ تبدأ تفكر في المعلومات. طريقة تفكير الإنسان طريقة رمزية، طريقة لغوية، يعني الإنسان إنما يفكر عبر الرموز وعبر الألفاظ، ما يقدر يفكر تفكير تجريدي. تجريدي يعني معرى من اللغات، معرى من الرموز، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ الله تبارك وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، من وين حصلنا على المعلومات إذن؟ وجعل لكم، هذا طريق المعلومات، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الإنسان خرج من بطن أمه لا يملك معلومات، من أين اكتسب المعلومات؟ اكتسبها عن طريق الحواس، السمع ينقل إلى معلومات، البصر ينقل إلى معلومات، الحواس الأخرى تنقل إلى المعلومات. فالحواس هي التي نقلت المعلومات لذهن الإنسان. بعد ما انتقلت المعلومات لذهن الإنسان بدأ الإنسان يفكك بين المعلومات، كما يقول الفلاسفة، ما أريد أدخل في البحوث الفلسفية، بين المعلومات المتأصلة والمعلومات الانتزاعية. هذه حركة العقل وتمييز بين المعلومات المتأصلة وبين المعلومات الانتزاعية، بين البديهيات وبين النظريات، هذه حركة بعد أن أخذ المعلومات عن طريق الحس، بعد أن زوده الحس بمعلومات بدأ العقل يتحرك في هذه المعلومات. إذن أول شيء، أول عمل قام به الإنسان منذ أول يوم من ولادته، من أول يوم من ولادته، من أول لحظة، أول لحظة يطلع الإنسان فيها، يخرج الإنسان من بطن أمه، أول لحظة يستخدم الإحساس فيها، إحساس السمع. إحساس مثلا يبدأ بإحساس السمع، يسمع بصوت أمه، صوت من حوله. وجعل لكم، ولهذا القرآن بدأ بالسمع، وجعل لكم السمع والأبصار، أول حاسة تشتغل هي السمع وآخر حاسة تنتهي هي السمع. شوف هذا الميت قد يبقى بعد موته ساعات وأيام يسمع، زين؟ آخر حاسة تنتهي عند الإنسان هي حاسة السمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن أول عمل قام به الإنسان أنه تزود بالمعلومات عن طريق السمع. بعد أن تزود بالمعلومات عن طريق السمع والبصر والحواس الأخرى، بدأ عقله يتحرك بين المعلومات وقسمها، معلومات متأصلة ومعلومات انتزاعية ومعلومات بديهية ومعلومات نظرية وهكذا. زين، الإنسان بما أنه استفاد المعلومات من الخارج، معلومات جاءت له عن طريق الحواس، هل وصلت له المعلومات من دون رموز؟ مستحيل، ما توصل لك المعلومات إلا عبر شنو؟ رموز. أي معلومة معينة ما توصل لك إلا من خلال رمز، لفظ أو صورة أو أي شيء آخر، مستحيل توصل لك المعلومة إلا عن طريق رمز معين. تسمع كلمة علي، تسمع كلمة أوكي، تسمع كلمة جود، تسمع كلمة مثلا وهكذا، اللغات المختلفة توصل لك المعلومات عن طريق رموز، عن طريق ألفاظ، عن طريق إشارات معينة. بعد أن تصلك المعلومات عن طريق الرموز، يبدأ العقل يتحرك في المعلومات، يستنتج المعلومات المجهولة من المعلومات المعروفة عنده. عملية الاستنتاج ما تتم إلا عبر الرموز، لأن المعلومات وصلت إليك عن طريق الرموز. بما أنها وصلت إليك عن طريق الرموز، لا يمكن لعقلك أن يتحرك بين هذه المعلومات ويصنع مقدمات ويطلع منها إلى النتائج. لا يمكن لحركة العقل والاستنتاج، كما يقولون ينطلق العقل من المعلومات إلى المجهولات، هذه الحركة كلها حركة رمزية، كلها حركة عبر الرموز، عبر اللغة، عبر الألفاظ. إذن طريقة التفكير عند الإنسان هي طريقة رمزية، طريقة لغوية، وليست طريقة تجريدية. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. مو البيان يعني يتحدث يتكلم، لا، يعني أن طريقة التفكير عنده طريقة بيانية رمزية، علمه البيان، أعطاه هذه الموهبة، أن حركة العقل عنده حركة ضمن البيان، ضمن إطار اللغة، ضمن إطار الرموز، علمه البيان. زين؟ ولذلك تجد الفلاسفة يقولون الإنسان حيوان ناطق. قد الإنسان ما يقبل، يقول أنا حيوان شنو يعني؟ حيوان يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في بعض العناصر، مو الشكل؟ يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في الإحساس، كما أن باقي الحيوانات عندها إحساس، عندك إحساس. تشترك مع باقي الحيوانات في الحركة الإرادية، كما أن الحيوانات عندها حركة إرادية، أنت أيضا عندك حركة إرادية. فإذا أنت تشترك في بعض العناصر مع الحيوانات الأخرى، فأنت عندك عنصر حيواني، حيوان ناطق. يعني شنو ناطق؟ يعني متكلم؟ لا، قد يكون الإنسان إنسان أخرس ما يعرف يتكلم. مقصود بالناطق ليس النطق اللساني، النطق الظاهري، مقصود به النطق الباطني، النطق العقلي، يعني طريقة التفكير. كما ذكرنا أن طريقة التفكير طريقة رمزية، طريقة لغوية، طريقة بيانية. إذن أنت حيوان ناطق، يعني عقلك برمج، الله برمجه هكذا، عقلك برمج على أن يفكر من خلال الألفاظ ومن خلال الرموز. وهذا هو المائز بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات الأخرى. بعد أن نفهم هذا المعنى يتضح لنا تفسير الآية المباركة: ومن آياته اختلاف ألسنتكم. يعني شنو اختلاف ألسنتكم؟ يعني اختلاف طرق التفكير عندكم، لأن طرق التفكير هي طرق لسانية، يعني طرق رمزية ولغوية، فأنتم تختلفون في طرق التفكير. مستحيل شوف إنسان مثل الثاني في طريقة التفكير، مستحيل إطلاقا. كل شخصين يختلفان في طريقة التفكير. لما؟ لأن اختلاف البيئة يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف التربية يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف القدرة الذهنية يفترض اختلاف في التفكير، اختلاف البنية التي يعيش عليها الإنسان يفترض اختلاف في التفكير. إذن البشر يختلفون في طريقة التفكير، البشر جميعا يختلفون في طرق التفكير. فالمقصود باختلاف الألسنة اختلاف طرق التفكير بين أبناء البشر. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. نيجي إلى الحديث عن النقطة الثانية. لماذا؟ ما هو الهدف؟ لماذا جعل الله الاختلاف؟ ليش الله خلى البشر مختلفين؟ ليش ما خلى البشر متساوين؟ لماذا خلق البشر مختلفين؟ كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. يختلفون في طرق التفكير، يختلفون في القدرات، يختلفون في المناهج، يختلفون في المواهب، يختلفون في الطبائع، يختلفون في الملكات. ما هو الهدف من جعل البشر مختلفين؟ الهدف هو بناء المجتمع. لولا اختلاف البشر لما بني المجتمع. لماذا؟ ذكرت أنا في ليالي سابقة أن علماء الاجتماع يقولون هكذا، يقولون بذرة المجتمع هي نظرية الاستخدام. كيف يعني بذرة المجتمع نظرية الاستخدام؟ لو أن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان قدرة مطلقة لاستغنى الإنسان عن الإنسان الآخر. ما تقرأ قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى مو يعني صار غني يعني ثري، لا، يعني استغني عن الناس بقدراته، عنده قدرات بعد ما يحتاج للآخرين. لاحظت شلون؟ ك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يجعل البشر مختلفين. هذا يملك قدرة مادية، هذا يملك قدرة عقلية، هذا يملك قدرة جسمية، هذا يملك قدرة بيانية ولسانية. كل واحد يمتلك نوع من القدرة، كل واحد يمتلك نوع من الموهبة. وزع القدرات والمواهب بين عباده لأجل أن يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر. ولو أنه جعلهم متساوين لما احتاج كل للآخر، وإذا لم يحتاج كل للآخر المجتمع ما يصير، لأن الكيان الاجتماعي قائم على الحاجة. أنا لأني أحتاج إليك كي تعلم أولادي، وأحتاج إلى الطبيب كي يداويني، وأحتاج إلى المهندس كي أبني منزلي، وأحتاج إلى النجار كي يؤسس بيتي. لولا أني أحتاج للآخرين وهم يحتاجون إلي لما بني الكيان الاجتماعي. فبناء الكيان الاجتماعي قائم على نظرية الحاجة، وهي ما تسمى بنظرية الاستخدام. كل يستخدم الآخر لقضاء حاجته. هذا ما ذكره علماء الاجتماع، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. ما هو مضمون الآية المباركة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفضلنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، كل واحد يسخر الثاني لخدمته. فإذا احنا وزعنا الأرزاق، وزعنا القدرات، وزعنا الكفاءات بطريقة مختلفة حتى يحتاج كل فرد للآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وحتى يقوم الكيان الاجتماعي. إذن الهدف من الاختلاف، ليش الله جعل البشر مختلفين؟ الهدف من الاختلاف بناء الكيان الاجتماعي. ولو كان البشر متساوين لما قام الكيان الاجتماعي. انت مثلا تقرأ قوله تعالى، شوف بعضهم قد يفهم الآية بفهم آخر. مثلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يصير لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. شو معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ يعني الحروب؟ بعضهم يقول يعني الحروب، أنا الله هو اللي يريد الحروب حتى كل واحد يدفع الثاني، يعني هذا معناه؟ لا، مو مقصود دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني عملية الاشتباك والنزاع والحرب. لا، المقصود بالدفع أن كل إنسان حد إلى الثاني، أنا أحد من قدرتك وأنت تحد من قدرتي. ليس لي قدرة مطلقة وليست لديك قدرة مطلقة، فأنا أحدد قدرتك وأنت تحدد قدرتي. لو أنا أعطيت قدرة مطلقة لطغيت على الكل، ولو أنت أعطيت قدرة مطلقة لسحقت الكل. إذن أنت ما أعطيت قدرة مطلقة وأنا ما أعطيت قدرة مطلقة، كل منا أعطي قدرة محدودة، فأنا أحد قدرتك وأنت تحد قدرتي. الله دفع الناس بعضهم ببعض، يعني جعل كل منهم حدا لقدرة الآخر حتى لا يطغى الإنسان على الآخر. لمنع الطغيان ولمنع الفساد جعل كلا من البشر محدود بالبشر الآخر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، انتبه إلي جيدا. الاختلاف كما ذكرنا أمر طبيعي، القرآن يقول ولا يزالون مختلفين. اختلاف البشر في الدين، اختلاف البشر في المذهب، اختلاف البشر في طرق التفكير، اختلاف البشر في أساليب العمل، اختلاف البشر في الأفكار، اختلاف البشر في الآراء، أمر طبيعي جدا ولابد أن يكون. ومن آياته الاختلاف، اختلاف البشر في طرق التفكير يقتضي اختلافهم في الدين، في المذهب، في الأفكار، في الآراء، في الأساليب. اختلاف البشر أمر فرضته طبيعة البشر وفرضه تكوين البشر. المسألة كيف نتعامل مع الاختلاف؟ انتبه لي جيدا. احنا المسلمين او احنا الشيعة بصفة خاصة كيف نتعامل مع اختلافاتنا؟ اختلافاتنا الفكرية، اختلافاتنا العملية، اختلافاتنا المنهجية، كيف نتعامل مع ظاهرة الاختلاف؟ كيف نتعامل مع موضوع الاختلاف؟ انتبه لي جيدا. احنا مع الاسف قساة جدا. اذا اختلفنا قسى بعضنا على البعض الاخر، من يتحمل شيء اسمه التعددية؟ ابدا. من يتحمل اجواء التعددية؟ من يتحمل شيء رأي ورأي اخر؟ من يتحمل شيء اسمه انا وانت؟ من يتحمل؟ احنا ما نريد الا انا، واما انت فمصادر صفر على الشمال. احنا ما نتحمل الا الوحدوية، واحد. من يتحمل اسم شيء متعدد. اذا اختلفنا فنحن قساة جدا، تصل بنا القسوة اذا اختلفنا في الرأي او اذا اختلفنا في الفكر. ان نتعدى عن الاطر وعن القوانين الإنسانية والطبيعية، أعتدي عليك بالسباب، أعتدي عليك بالشتم، أعتدي عليك بالنبذ، أعتدي عليك بالإلغاء النهائي، قد أعتدي عليك حتى اعتداء جسدي، ألغيك من الوجود. ليش؟ لأنك تختلف معي في الرأي، وتختلف معي في الفكر، أو تختلف معي في أساليب العمل. عندنا قسوة في الاختلاف، وهذه القسوة هي سبب تخلفنا. لاحظت شلون؟ احنا ليش متخلفين؟ يعني المسلمين ليش متخلفين؟ ليش؟ المسلمين يعيشون تخلف لان ما عندهم استعداد للتفكير في الاهداف العامة ابدا. ما عندهم استعداد للتفكير في الاهداف المشتركة، في الأهداف العليا التي تجمعهم. دائما ينصب ويتقوقع تفكيرهم في الهدف القريب، الهدف الآني، الهدف الفعلي، الهدف الخاص. ما في انطلاق أو بعد نظر وبعد أفق للأهداف العليا والأهداف المشتركة. لذلك نحن نعيش قسوة في الاختلاف وحدة غريبة. يعني تجد خصوصا بين، ما اقول خصوصا لكن من المظاهر الاختلاف بين الشيعة الإمامية مع الأسف، أبناء المذهب الواحد أو الجلدة الواحدة أو المكان الواحد أو الجسم الواحد، تجد بينهم اختلاف يتعدى إطار الإنساني، يتعدى الإطار الإنساني ويصل إلى أسلوب الوحشية، ويصل إلى أسلوب القسوة والعنف والحدة. فأنا ألغي الآخر وأصفيه حتى أعيش وحدي وحتى أحقق ما أريد. وهذا هو مدعاة تخلفنا وتأخرنا وتقهقرنا إلى الوراء، وما جايين إحنا نستفيد من تجارب أبدا. نريد نكرر التجارب مرة أخرى، نريد كل ما بين فترة نعيد الأخطاء مرة أخرى، نعيد المشكلة مرة أخرى. لا نتعلم من التجارب السابقة ولا من الظروف السابقة. نريد نرجع إلى القسوة عند الاختلاف وإلى الحد عند الاختلاف، إلى أن يلغي بعضنا بعضا ويصفي بعضنا البعض الآخر ويقسو بعضنا على البعض الآخر. بينما إذا رجعنا لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شوف أهل البيت شلون يحاولون أن يعالجوا ظاهرة، عفوا التعامل مع ظاهرة الاختلاف من خلال بنود وخطوات إنسانية، مو بس شرعية، هي خطوات إنسانية. الخطوة الأولى من خطوات علاج التعامل مع ظاهرة الاختلاف حسن الظن. شوف أحاديث ونصوص تركز على حسن الظن. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا 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 لا, لا, لا خلاص هذا يقصدني، لا هذا ما قال كذا ولا عمل كذا إلا يريد يلغيني، يريد ينهيني، هذا لا يريد يقضي على وجودي. طيب وين حسن الظن؟ وين مبدأ حسن الظن الموجود عند أئمتنا وعند النصوص الشريفة؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول احمل أخاك المؤمن على 70 محمل من الخير، ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. وورد عن الرسول محمد من اتهم أخاه المؤمن إن ماث الإيمان من قلبه إن مياث الملح في الماء. تهمة وسوء الظن. إذن الأئمة يأمروننا بحسن الظن، والحسن الظن لو كنا نعيش أجواء حسن الظن، لو كنا نعيش أجواء حسن الظن بأن يحمل بعضنا البعض الآخر على الموضوعية، بأن يحمل البعض البعض الآخر على الشرعية. اختلف معي لعل عنده بينة شرعية، اختلف معي لعل عنده دليل شرعي، اختلف معي لعل عنده طريقة شرعية أنا لا أطلع عليها. الشرع ما صار محكور، الشرع مو احتكرت أنا، الشرع عندي فقط وليس عند الآخرين. ليس الشرع حكما علي، لعل الآخر لديه بينة، لعل الآخر لديه دليل شرعي، لعل لديه طريق شرعي. الشرع من حصر في أنا. إذن بالنتيجة حسن الظن خطوة نحو التعامل الموضوعي مع ظاهرة الاختلاف. الخطوة الثانية عدم التجسس، يعني تتبع العورات. احنا مع الأسف بعضنا بمجرد أن تصير عنده علامة استفهام على شخص ما يسكت ويقعد راحة، لا يحاول يطلع عيوبه، وين يتبعه، يسأل عنه، يفحص، يحقق، إلى أن يستصدر يستخلص مجموعة من العيوب عنه ومجموعة من الأخطاء عنه. يحاول دائما أن يعيش حالة التتبع والتحقيق في شخصيات الآخرين وفي سلوك الآخرين وفي أوضاع الآخرين، وهذا تماما يتنافى مع روح الأئمة ومع روح الشريعة ومع روح الإسلام. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تجسسوا، تجسس يعني تتبع العورات. وورد عن الرسول محمد من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. يجي إلى يوم يتهيأ ناس يتبعوا مثل ما هو يتبع الآخرين، إلى أن نعم تسجل عيوبه وأخطاؤه. إذن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه، عن عيوب الناس، بدل أن يركز على الآخرين وعيوبهم وأخطائهم يركز على عيوبه وأخطائه من أجل أن يصلحها ومن أجل أن يغير من وضعه. إذن بالنتيجة هذه الخطوة الثانية عدم تتبع العورات. الخطوة الثالثة من الخطوات التي هي خطوات ضرورية للتعامل الموضوعي مع ظاهرة الاختلاف، عدم الاعتداء على الآخر. الآخر مدام مؤمن، مو مؤمن يعني متقي، لا، مدام هو رجل مسلم يؤمن بالله ما يحتاج يكون إنسان متقي، حتى لو كان إنسان فاسق، حتى لو كان فاسق لا يجوز لك الاعتداء عليه، حتى لو فاسق ملا بس لازم يكون متقي، حتى لو كان فاسقا لا يجوز الاعتداء عليه بسباب أو بشتم أو باعتداء جسدي. ورد عن الرسول محمد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه، وأكل لحمه معصية. شوف شلون الرسول يتحدث، شوف شلون المسلم إلى حرمة عند الله. سبابه فسوق، قتاله كفر، حرمة ماله كحرمة دمه، وأكل لحمه معصية. إذن لا يجوز لك إلا أن تحترمه. هذا إنسان مدام مسلم محترم، له حرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض، حرمة الكرامة، ولو كان فاسقا، ولو كان إنسانا منحرفا. زين؟ فضلا عما إذا كان إنسان مؤمن. الخطوة الرابعة الحوار. يا أخي احنا ما نعالج اختلافاتنا عن طريق الاعتداء، احنا نعالج اختلافاتنا عن طريق الحوار. الله تبارك وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظوا أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حاوروا حتى أعداءهم. شوف الإمام الباقر عنده مناظرات وحوارات مع ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء كان ملحد أصلا، مو مسلم، ملحد، مع ذلك إذا أقبل للإمام الصادق تشمله وجلس معه وحاوره حوارا علميا هادئا، الحوار الهادئ حتى مع أعدائهم. شوف الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن الزكي اعترض عليه أناس من شيعته ومن خلصه، ومع ذلك ما نهرهم ولا شجبهم ولا أبعدهم عنه، بل احتضنهم واستوعبهم. وهنا العقلية فعلا، إذا أنت تملك عقلية ناجحة أن تستوعب من يختلف معك، أن تحتضن من يختلف معك، لا أن تلغي الشخص الآخر. إذن بالنتيجة شوف الإمام الحسن، هؤلاء مع أنهم كانوا يغلون، ولما أقبلوا إليه هدأهم وناقشهم وحاورهم، ما قال والله أنا إمام معصوم وذولا على باطل خلي يروحوا جهنم، لا، احتضنهم واستوعبهم وعاش الاختلاف معهم بطريقة موضوعية حتى أقنعهم بصحة طريقه. وهكذا الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم ساروا على طريق الحوار الهادئ الهادف لمعالجة ظاهرة الاختلاف، وأصروا على طريق الحوار إلى النفس الأخير، وهم يصرون على طريقة الحوار ومسألة الحوار. الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر أيامه، شوف ليلة العاشر من المحرم الإمام الحسين يبعث رسول إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد جالس ذاك الطرف والحسين في هذا الطرف، يبعث رسول إلى عمر بن سعد يريد أن يحاوره، يريد أن يناقشه. وفعلا يجي عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوشان، زين، وعذر بن قيس، يجوا إلى الإمام الحسين، والإمام الحسين مع ولده علي الأكبر ومع أخيه أبي الفضل العباس، يجلس معهم في خيمة واحدة، ويفتح الإمام الحسين معهم باب الحوار. ليلة العاشر المسألة حسمت، ومع ذلك الإمام ما ترك الحوار أبدا، فتح معهم باب الحوار ونصح ابن سعد وبين له الأخطاء وبين له ظلم بني أمية وبين له خطأ طريقه، لكنه أصر على أمره وأصر على معصيته إلى أن بلغ به الأمر أن كتب إليه عبيد الله بن زياد، قال له إذا قتلت الحسين، كتب إلى رسالة، إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. يعني لا تتعامل إلا بالعنف والحدة، إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم. وفعلا نفذ المجزرة ونفذ الجريمة بتمام حذافيرها وداست الخيل على صدره، وبقي على الثرى ممزق الأعضاء. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا. يا ميتين ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام الباغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية. عاري تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح منها مئزرا وردا. جاء إليه زين العابدين بأبي وأمي، أراد أن يجهزه ويدفنه، مد يديه تحت الجسد فتساقطت عظامه يمنة ويسرى. التفت إلى بني أسد، يا بني أسد أما عندكم بارية واري بها هذا الجسد العريان؟ جابوا إلى بارية وبدأ يلم جسده وعظامه. الله أكبر، شلون يلم الجسد؟ ها يلم العظام وركب الساق، وبعد أن يركب الساق يركب الفخذ ويركب الأصابع ويركب الذراعين ويركب اليدين، جسد موزع قطعة قطعة مفصلا مفصلا. الله أكبر. يقول بعض الرواة بينما هو يلم عظامه ويلم جسده وإذا به يرى بريقا تحت التراب، يشوف بريق تحت التراب، مد يديه نفض التراب، ها ويشوف وإذا في صدر الحسين ها سهم مثلث نابت في قلب الحسين. بأبي وأمي، اقتلع السهم المثلث، جعل قلبه بين حنايا صدره، ثم بأبي وأمي أراد حمله، قالوا نعينك على حمله، قال لا، إن معي من يعينني، خلوني وحدي وحدي، ها إن معي من يعينني. ثم أنزل الجثة الشريفة إلى التراب، وضعها في القبر، ورجع مرة ثانية يبحث. قالوا تبحث عن ماذا؟ قال الآن أريكم. بحث في التراب فأخرج طفلا مقطوع الرأس، قال هذا الطفل ذبح على صدر والده، اريد ادفنه مع والده، واتى بالطفل ودفنه الى جانب والده. أويلي أبا عبد الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا حزني، أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، والله لقضي بالبكا ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنون في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل اعمالنا يا الله، في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين محروسين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
الله يا الله، وجئت بابك يا ربي بحاجاتي، أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، العليم بما يحوي الضمير به، يا عالم السر علام الخفيات، اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى، اقضي الحوائج لي ربي فلست